بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما تبقى لنا من كتاب الجنائز من متن أبي شجاع. وقبل أن نكمل، بالنسبة للمسألة التي تقدمت معنا بالنسبة للصلاة على الشهيد، مذهب الحنفية نعم وجوب الصلاة على الشهيد كما ذكرته ظنًا، لكن تأكدت أن هذا هو مذهب الحنفية، والجمهور يقولون يعني بعدم الصلاة على الشهيد. هناك رواية للإمام أحمد أنه يستحب، وأظن رجح بعضهم أنه يخير. أيضا المسألة الثانية بالنسبة لمن قتل في قتال البغاة مثل ما سأل أخونا الله، فعند الشافعية والمالكية يغسل ويصلى عليه، يعني يكون شهيد مثل الغريق والحريق، ما يلحق بشهيد المعركة. أما عند الحنفية فعندهم أن الشهيد كل من صار مقتولا في قتال أهل الحرب أو البغاء أو قطاع الطريق، إذا قتل يعني عدوانا فهذا شهيد عندهم. وعند الحنابلة كذلك في أصح الروايتين عن أحمد، من قتل مظلوما بأي سلاح قتل كقتيل اللصوص ونحوه يلحق بشهيد المعركة. إذن يعني ممكن أقول هذا، أنه نحن توقفنا في هذه المسألة، لكن يعني لأن المؤلف قال في معركة المشركين، فمن يعني إذا قتل في قتال البغاة فعند الحنفية والحنابلة الأصح أنه شهيد. إيه إن الحنفية عندهم يعني شهيد يعني يغسل ويصلى عليه. طيب، إذن الذي يقتل في قتال البغاة عند الحنفية والحنابلة كشهيد المعركة، عند المالكية والشافعية يعني ليس كشهيد المعركة. طيب، والله أعلم. طيب، وقفنا هنا في المسبوق في صلاة الجنازة. ذكر عند الشافعية هنا في الشرح أن المسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء. هذا مذهب الشافعية، ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنه يراعي نظم صلاة نفسه. أول ما تدخل التكبيرة الأولى هذه بالنسبة لك أنت كالركعة الأولى لما تدخل في الصلاة، وهذا خلافا لمذهب الحنابلة، ورجحه الشيخ بن عثيمين أنه يدخل مع الإمام فيما فيه الإمام. يعني أنت تسمع الإمام مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقضي ما فاتك بعد يعني السلام ما دامت يعني الجنازة موجودة. وقال يستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون حتى يتم المقتدون صلاتهم، ولا يضر رفعها قبله. يعني هذا عند الشافعية وكذلك المالكية، يعني إذا رفعت الجنازة ما تبطل الصلاة، لأن بعض العلماء يبطلها، لذلك يقول لك لابد تسرع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتسلم. لكن الله أعلم، يعني ليس هناك يعني دليل واضح على الإبطال، فما دام أن هذا قول المالكية والشافعية ف يعني لا بأس بهذا، الله أعلم. فإذا على القول الذي ذكرناه هنا عن الشافعية أنه يعني يبدأ بالفاتحة ويمضي مع الإمام كلما كبر، ثم إذا سلم الإمام سيبقى عليه يعني ما فاته. قال يصلي على الغائب عن البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو بالمدينة، رواه الشيخان. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن يصلي على الغائب بدون تفصيل، صلي عليه ما صلي عليه، يعني إذا أراد المسلم أن يصلي على الغائب فيجوز أن يصلي عليه. هذا خلافا للحنفية والمالكية، قالوا لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا مطلقا، وقالوا هذا الذي ورد في النجاشي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي. طبعا هناك قول عند الحنابلة، عند المتأخرين من الحنابلة، بالتفصيل أن إذا كان صاحب مكانة ونفع للمسلمين يصلى عليه صلاة الغائب بخلاف غيره. هناك قول آخر أيضا قالوا إذا لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه فتشرع صلاة الغائب، وحملوا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على هذا المعنى. لكن في الحقيقة الإخوة هذان القولان الأخيران يعني غير معروفين عند الفقهاء المتقدمين، يعني هذا فقط قال به بعض المتأخرين من الحنابلة. وطبعا يعني تجد أكثر العلماء المعاصرين أظن على هذا القول، أن إذا ما صلي عليه يجوز أن تصلي عليه، أما إذا صلي عليه فلا يجوز أن تصلي صلاة الغائب. لكن الأقرب الله أعلم، ما دام هذا قول متأخر يعني، فالأقرب أنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال المتأخرة، والأصل أنك تبقى مع ما عليه الفقهاء المتقدمون. ففي هذه المسألة صلاة على الغائب ما كانوا يفصلون إما الصلاة مطلقا أو عدم الصلاة، هذا المشهور عند يعني الطبقة المتقدمة من الفقهاء. والأقرب في هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أنه يصلى على الغائب ما دام أنه ثبت الصلاة على النجاشي. بل ذكر ابن قدامة أنه يعني يستبعد أن يكون النجاشي ما صلي عليه، قال لأن النجاشي مات بين الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة، ويعني وظهر إسلامه يعني حتى بين يعني حاشيته، فما يستبعد أنه يعني أنه صلى عليه الصحابة هناك بالحبشة، والله أعلم. قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص. الدفن فرض كفاية، أقل حفرة تمنع الرائحة والسباع. يستحب أن يدفن في اللحد، وهو أفضل من الشق، كما ثبت عند مسلم حديث سعد أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن قال ضعيف، وهذا هو الأقرب. الحديث ضعفه الترمذي، قال الترمذي غريب، وضعفه ابن قطان وابن حجر. من كان شيخ الباني يعني قوى الحديث، لكن الأقرب الله أعلم ضعف الحديث. يغني عنه حديث مسلم اتخذوا لي لحدا، وهذا الإخوة باتفاق الفقهاء أن اللحد أفضل من الشق. تعرفون اللحد، اللحد يحفر القبر ثم يعني في الجهة التي هي مقابل القبلة، يعني في ناحية القبر تحفر مثل الحفرة الجانبية تجاه القبلة، هذا لحد لأن فيه ميل، بخلاف الشق يكون في وسط القبر، حفرة في وسط القبر. طبعا الكل جائز، وأيضا يراعى إذا كانت الأرض طينية ما تتحمل هشة، ما تتحمل اللحد، يحفر الشق كما هو معمول الآن هنا. لكن تلاحظ مثلا في المدينة إلى الآن يستخدمون إيش اللحد، لأن الأرض صلبة صخرية فتتحمل اللحد. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة. قال لو دفن مستدبرا أو مستلقيا فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. نعم، يستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة. نعم، قال لأن عمر أوصى بذلك، ما أدري أنا ما وقفت على أثر عمر الآن، لكن يعني هذا الذي استحبه يعني أكثر العلماء، ليس في هذا الإخوة حد معين، لكن يعني الفقهاء يذكرون هذا على سبيل التقدير، قالوا الأكثر قامة كقامة الرجل، طول الرجل مع رفع يده يكون يعني تقريبا 3 أذرع أو أكثر، تقريبا 3 أذرع، نعم كما ذكر هنا 3 أذرع ونصف، ويعني قيل نصف القامة، يعني الشاهد أن هذا ليس في تقدير والله أعلم. ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم. نعم ذكر حديث ابن حبان، حديث ابن حبان فيه أن رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، لكن حديث كما مر معنا في البلوغ الأصح أنه مرسل، لكن هذا استحبه عامة العلماء يرفع بمقدار شبر. والصحيح عند الشافعية أن تسطيحه أفضل من تسنيمه، المسنم مثل سنام البعير، أما المسطح يكون هكذا مسطحا، فهذا عند الشافعية. أما جمهور العلماء فيستحبون تسنيم القبر، هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، الأفضل تسنيم القبر. لحديث البخاري سدل به الجمهور عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وجاء هذا أيضا في قبر ابن عمر وقبور شهداء أحد أنها مسنمة. طبعا هنا الشافعي يجيبون عن حديث سفيان التمار أن هذا كان أولا مسطحا ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد أصبح مسنما، لكن هذا يعني الله أعلم يحتاج إلى يعني نظر في حقيقته، في هل يعني هو مجرد توجيه ولا هذا ثبت في روايات، الله أعلم. لكن أصل ما جاء عن الجمهور رحمه الله تعالى. وأنا ذكر هنا روي أن قبر عليه الصلاة والسلام وقبر الصديق والفاروق كان مسطحا، لكن هذا لا يثبت، لذلك ورد أيضا أنه أن كانت قبورهم مسنمة، فالعمدة ما جاء يعني فيما جاء في البخاري والله أعلم. وقالوا المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي يعني خرج منه، نعم، ويكره تجصيصه، التجصيص الجسم مادة بيضاء يعني توضع على القبر، وهذا التجصيص الإخوة مكروه بالاتفاق، والفقهاء يعبرون بالكراهة يعني ما يعبرون بالتحريم هنا، وتعرفوا الإخوة المتأخرون إذا عبروا بالكراهة فيقصدون الكراهة التنزيهية، الكراهة التحريمية هذه تكون في عرف السلف في عرف المتقدمين في الغالب، أما الفقهاء المتأخرون إذا قالوا مكروه ويكره فالغالب أنها كراهة تنزيهية كما هو يعني في هذا الموضع، والكتابة عليه كذلك يعني هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم عند عامة العلماء، وكذا البناء، حتى البناء نصوا على الكراهة، يعني لو بني عليه شيء فهذا مكروه، لكن يعني طبعا العمدة في هذا حديث مسلم، حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هنا ذكر مسألة المقبرة المسبلة اللي يدفن فيها عامة الناس موتاهم أن لا يجوز البناء أو التحويط، لأن هذا فيه تضييق وغصب، لأن هذا يعني وقف للجميع، فأنت لما تبني تأخذ أكثر من المساحة يعني يعني المتاحة لك يعني. والبناء والتجصيص والكتابة كل هذه الإخوة يعني الفقهاء لما يقولون يكره، نعم هو مكروه، لكن إذا خرج المقصد إلى مقاصد محرمة من الغلو في الميت من تزيين القبر فهذا يحرم، لذلك نص الحنفية قالوا يكره إذا كان لإحكام القبر ويحرم إذا كان للزينة، هذا نص على الحنفية. فالله أعلم أن التحريم هنا يكون إذا كان المقصد محرما، نعم يحرم. إيه نعم، يعني هو الآن الكثير من الناس يفعل هذا تزيينا ومباهاة، فمثل هذا ما يعني يصل إلى درجة التحريم والله أعلم. بخلاف ما إذا كان لتثبيت القبر. طيب تثبيت القبر الآن يعني هناك عمال يرشون عليه الماء دائما، حصباء مثلا، فهذا يكفي. لذلك قال يستحب أن يرش على القبر ماء. نعم، هذا أيضا عند جمهور العلماء يذكرون هذا، يعني رش الماء على القبر. جاء في حديث مرسل في البلوغ ورش على قبره الماء، نفس حديث ابن حبان وحديث جابر وغيره. نعم حديث جابر، نعم أو لا حديث سعد، والله نسيت. المهم هو حديث يعني فيه إرسال. لكن روي أيضا أنه فعل هذا بقبر عثمان بن مضعون، والله أعلم. ويستحبه يعني أكثر الفقهاء باب تثبيت القبر، يوضع عليه حصى ممكن للتثبيت، هذا ذكر الشافعية والحنابلة، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها، ويكره أن يضرب عليه خيمة. نعم يوضع عند رأسه صخرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون، قال يعني لما يعني طلب من الصحابة أن يأتي بصخرة قال أتعلم بها قبر أخي، فهذا جائز. وعند جمهور العلماء هذا وضع الصخرة عند رأس القبر عند الأئمة الأربعة مستحب. الكتابة يعني عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها مكروهة، وعند الحنفية أنها جائزة إن احتيج إليها. طبعا الحديث حديث جابر وأن يكتب عليه، هذه الزيادة معلولة، الزيادة معلولة. وهنا أيضا يقال الكتابة إذا خرجت إلى مقصود يعني المباهاة، لذلك يوضع مثل رخام ونقش وكذا، فهذا ما يصلح، هذا لا يجوز، حرام. أما إذا كان مجرد كتابة اسم على القبر من باب العلامة فهذا مكروه عند الجمهور. ولذلك اليوم يعني يستغنى عن الكتابة بالأرقام يعني المعروفة، لكل قبر له رقمه في صف معين في رقم معين، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور، هذا عند الشافعية والحنفية، يعني لو بدون حاجة يجوز المشي بالنعل. عند الحنابلة يكره المشي، يكره المشي عند الحنابلة بالنعل، إلا إن خاف من شوك فلا يكره أو نحو يعني. ويستدلون بحديث يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين، رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه سبتيتين، فيعني قال ألقي سبتيتيك، وهذا على سبيل الكراهة أيضا ليس على سبيل التحريم عند الحنابلة، وعند الشافعية والحنفية أنه لا بأس به. قال ولا يستند أحد إلى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ، وهذا كله يعني مكروه عند الجمهور، مكروه عند الجمهور، ما يصل إلى درجة التحريم لكنه مكروه. والكراهة هنا شديدة، يعني لأن جاء في بعض الأحاديث أن يعني لو يعني يجلس المسلم على جمرة حتى تخلص إلى جلده هذا أحب من أن يجلس على قبر، فالكراهة شديدة هنا. وإن كان النووي رحمه الله صرح بالتحريم على ظاهر الحديث الذي ذكرته، لكن يعني المعتمد عند الشافعية الكراهة، وهذا الذي عليه يعني عامة العلماء. طبعا في مثل هذه المسائل نحن نقول مكروه الإخوة حتى نعرف الحكم الشرعي، لكن من حيث العمل لا شك أن المسلم يبتعد عن هذه المكروهات. والفقهاء تعرفون لعل القاعدة هنا يعني قاعدة أن الأمر إذا أو النهي إذا كان في باب الآداب كأن هذا من الآداب التي تكون مع الميت أو مع القبر، فما تصل إلى درجة التحريم، والله أعلم. قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. قال يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده، هذا بالاتفاق، مجرد البكاء هذا جائز، أما قبله فلما رواه أنس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، قبل الموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، رواه الشيخان. وأما بعده لما رواه أنس رضي الله عنه أيضا قال: شهدنا دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فالبكاء يعني جائز قبل يعني موت الميت وبعده، هذا جائز. قال: واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، قد قال بعضهم بالكراهة. هذا الإخوة ذكره الشافعية في الحقيقة، يعني غالب العلماء لا يذكرون هذا، أن يفرق فيما بعد الموت وقبل الموت، فيقولون البكاء قبل الموت لا بأس به، أما بعد الموت يعني مكروه. طبعا يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يعني رجل فكان أهله نساؤه يبكون عليه، فأنكر عليه أحد أنكر عليهم أحد الصحابة، كان جابر بن عتيك، نعم جابر بن عتيك عند أحمد، فأنكر عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين ما دام عندهم، فإذا وجب أو كما قال هنا فإذا وجبت يعني الجنازة فلا تبكين باكية، كأنه فرق بين قبل الموت وبعد الموت. الحديث صحيح، إذا وجبت يعني إذا يعني خرجت روحه. طبعا أكثر العلماء فسروا هذا الحديث على فلا تبكين باكية يعني بالبكاء المحرم، يعني برفع الصوت. نعم، هذا كما ذكر ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما، أن المقصود بالحديث هنا فلا تبكين باكية يعني النياحة ورفع الصوت بالبكاء. فالبكاء المشروع هو الذي يكون يعني بالدمع، وكذلك إذا كان البكاء يعني بصوت بدون نياحة، لأن النياحة رفع الصوت تعمدا، أما إنسان يبكي ويخرج من صوت، فهذا أيضا عند الجمهور أنه جائز ما دام ليس فيه محذور، مجرد غلبه البكاء وشهق وأخرج صوتا فهذا جائز. والبكاء الإخوة يعني عند الشافعية تفصيل ذكره في الهامش، لكن يعني ابن تيمية ذكر أمرا لطيفا عن فضيل بن عياض لما مات ابنه علي لم يبكي، لماذا؟ قال: حتى يظهر تمام الرضا بقضاء الله وقدره. لكن ذكر ابن تيمية أنه لا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولما سئل قال: هذه رحمة، لما استنكر على بعض الصحابة قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة. فالله تعالى يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالكمال في الجمع بين الصبر والرحمة، فيصبر الإنسان لا يرفع صوته لا يشق ثوبه، هذا صبر، ولكن يكون عنده رحمة، يرحم يعني الميت أو يدخل في قلبه رحمة وشفقة، فيعني إذا خرج الدمع وبكى فهذا من الرحمة، بالعكس فهذا هو الأكمل في الجمع بين الصبر والرحمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن وتحرم النياحة على الميت، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. وهذا باتفاق العلماء كذلك، الندب أن تقول يعني واسنداه وظريف الشمائل ونحو ذلك، فالملائكة تقول للميت: أهكذا كنت؟ وهذا فسر به العذاب الذي يعني يعذب الميت ببكاء أهله عليه، كما ذكر عندك هنا أن يقول هذا إذا أوصى بذلك، هذا واضح يكون سبب في هذا، أو قالوا البكاء يعني العذاب هنا أن يتأذى، يعني ليس أن يعذب، لا، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، فحملوا هذا الحديث: أهكذا كنت؟ أهكذا كنت؟ يقولون واجب له وسنداه، فيعني يدخل على الميت شيء من يعني التأذي ببكاء أهله عليه. يعني لكن بدون أن يعذب، هذا توجيه ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا ذكر هنا شق الجيب وضرب الصدر ونشر الشعر والدعاء بالويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان، إلى آخر الأحاديث في هذا. قال: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، تعزية تسلية والحمل على الصبر، الدعاء للميت بالمغفرة. قال: وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هنا كلام جميل للشارح في الحقيقة. قال: وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان، من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم إن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له، فلا يشق عليه أمر مصيبته، فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب. قال: فلتصبر ولتحتسب. قال: فإن فاته ذلك تعددت مصيبته، يعني ما عنده لا وازع إيماني ولا وازع شرعي إسلامي بالصبر والاحتساب، خلاص تعددت مصيبته، وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله تعالى، بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته. يعني إن شاء الله تكون الأموال والأولاد أيضا يسخرها المسلم في طاعة الله تعالى ورضوانه. ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم: لعلكم تعجبون من حسنهم، والله لفراغ يدي من تربتهم أحب إلي من بقائهم. الله أعلم، هذا تربيتهم الله أعلم، أن ذكر هنا لفراغ يدي من تربتهم، ما أدري يعني لعل يقول من دفنهم، يعني هذا المقصود. قال: علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتألى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام الأسنى رضي الله عنه. المهم هذا يعني من باب التأديب، يعني ابن مسعود يقول هذا الكلام، ما يتمنى موت أولاده طبعا، لكن من باب يعني تعليم من حوله. إنما أموالكم أولادكم فتنة لا شك، لكن المسلم الموفق من يعني يجعلهم سببا في يعني الخير. ويستحب أن يعمم بالتعزية أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. نعم، لا يعزي الشاب إلا محارمها، يعني درءا للفتنة. قال: والأولى أن تكون قبل الدفن. الإخوة جمهور العلماء يذكرون أن التعزية تستحب بعد الدفن. قالوا: لأن قبل الدفن أهل الميت منشغلون بميتهم، فالتعزية تكون بعد الدفن، هذا عند جماهير أهل العلم. حتى الشافعية يذكرون بعد الدفن، لكن يقولون: إلا إذا ظهر يعني على أهل الميت شدة الحزن فلا بأس أن تكون قبل الدفن، لأن هذا هو مقصود التعزية، فلا بأس أن تعجل. وذلك يعني هنا كلام: الأولى أن تكون قبل الدفن، ممكن أن يقيد إذا اشتد الحزن على أهل الميت مثلا، يعني فيمكن. أما إذا ظهر صبرهم كذا فتؤجل إلى ما بعد الدفن، كما هو مذهب جماهير أهل العلم. قال: وتكون في 3 أيام، وهذا عليه الأئمة 4 أن مدة التعزية 3 أيام. قالوا: لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد 3 مكروهة. هذا مذهب الأئمة 4، خلافاً لوجه عند الشافعية حكاه إمام الحرمين وقول لبعض الحنابلة. قالوا: لا أمد لها. قالوا: لأن الغرض الدعاء والتصبير، وهذا قد يمتد إلى ما بعد 3. لكن استدل الجمهور بحديث حديث الصحيحين في الإحداد، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا، يعني المرأة لو مات لها أخ أو ابن أو كذا فلا يجوز لها الإحداد طبعا إلا على زوج، الامتناع من الزينة والخروج من البيت هذا خاص بالزوج، لكن إذا فعلت هذا بقريب لها يجوز في إيش ثلاثة أيام فبإعطاء النفس حبها من ذلك، فيعني هذا جائز، فهذا يدلك على بالفعل على التعزية إذا تكون في هذه الثلاثة والله أعلم. وابتداء الثلاثة من الدفن، الدفن جزم به النووي وجزم الماوردي أنها من الموت، ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزي غائبا فإنها تمتد إلى قدوم الغائب، لا بأس إذا إنسان ما عرف مثلا أو غاب فلا بأس أن يعزي أهله. هناك أخو مسألة مشهورة وهي اجتماع أهل الميت في مكان يأتيهم الناس يعزيهم، هل هذا مشروع أو لا؟ فهذه المسألة في الحقيقة يعني كنا نظن أنها يعني ما تجوز وحرام، لكن في الحقيقة هذا خلاف لما عليه عامة الفقهاء. أولا عند المالكية أن هذا جائز، بل الأفضل أن تكون التعزية في بيت المصاب، يجلس بيته ويأتيه الناس كما هو معروف، يقولون هذا هو الأفضل. وعند الشافعية والحنابلة أنه يكره الاجتماع، وإنما يعزي في أي مكان لو مر عليه في بيته وخرج بدون جلوس بدون اجتماع فهذا جائز، أما إذا جلسوا فأيضا قالوا ما يصل للتحريم لكنه يكره. عند الحنفية أيضا يكره، لكن يعني إذا اشتمل على يعني محظور فيعني من المحظورات إذا كانت أيضا هذه من المكروهات، مثل أن أهل الميت يتكلفون يطعمون الناس فقالوا هذا الذي يكره، أن الحنفية هكذا يعني قالوا إن كان على باب الدار واشتمل على فرش البسط والأطعمة من أهل الميت فهذا هو المكروه، يعني كأنهم يقولون الأصل أنه لا كراهة إذا خلع عن هذا الأمر. طبعا الحديث الوارد كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هذا رواه ابن ماجه، والحديث الإخوة فيه إشكال من حيث سنده، قال الإمام أحمد ما أرى لهذا الحديث أصلا، ما أرى لهذا الحديث أصلا، لأن أظن أحد رواته هشيم يعني في سند أنه يروي عن الراوي الذي يعني عن راوي، لكن الإمام أحمد قال ما أرى أن هشيما رواه إلا عن شريك أو شريك لعل القاضي، المهم فيبين أن الحديث يعني فيه ضعف، ثم قال وما أرى لهذا الحديث أصلا، وبالفعل جاء في بعض الطرق بيان هذه العلة أن هشيم يعني رواه يعني عن واسطة فيها ضعف، وذلك ما دام أن هذا الحديث لا يثبت فالأصل في هذا يعني أنه يجوز الناس يجتمعون إلى أهل الميت يعزونهم الله أعلم لعلهم يعني يذكرون الحديث، طبعا هم يذكرونه بعضهم يذكر هذا، لكن وأظن أنه ورد كان أثر عن عمر كذلك أنه يعني قال ما تعدون النياحة فيكم فذكر الاجتماع قال تلك نياحة أو شيء، لكن يعني قد يقال أن حتى النياحة درجات، يعني منها ما هو المحرم، وإذا كانت هذه صورة ادخلها صحابة في النياحة لكن ما تصل إلى درجة التحريم كما هو مذهب يعني الأمة الأربع ما أحد منهم من قال به يعني التحريم والله أعلم، لما يعني حتى الشافعية والحنابلة قالوا يكره والله أعلم. صنع الطعام طبعا يعني للضيوف هذا مكروه عند أكثر أهل العلم، كما في حديث جعفر يعني قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فالناس هم الذين يصنعون لأهل الميت، أما أهل الميت هم منشغلون بمصيبتهم فيكره، أما الطعام اليسير الإخوة هذا لا يكره، يعني يعني لو صنعوا قدموا طعاما يعني من شيء يسير فهذا لا يكره، يعني تضيف الضيف هذا يعني لا بأس به. وذلك مثلا يعني حديث الصحيحين حديث عائشة كان إذا مات الميت يعني من أهلها في الحديث هكذا: ثم تفرقنا يعني النسوة إلا أهلها وخاصتها أمرت بصنع التلبينة وأطعمت يعني أهلها ويعني خاصتها، فهي من أهل المصاب مع ذلك يعني تأمر بصنع التلبينة ويعني لأهلها وخاصتها من اجتمع من المقربين من صاحباتها مثلا، فهذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. يعني الذي لا ينبغي هو الإسراف كما يوجد الآن للأسف، يعني يؤتى يعني المبالغة في يعني الغداء والعشاء، لكن الآن بدأ الناس أن يحددون الأوقات وهذا طيب، يعني تحدد أوقات للتعزية بحيث ما يكون فيها تكلف في طعام، هذا طيب والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من قسم العبادات من هذا المتن. أظن بدينا من السنة الماضية في مثل هذا الوقت، يعني قبل رمضان أخذنا الزكاة والصيام ثم أكملنا الحج ورجعنا للطهارة والصلاة، ومن الله علينا بالانتهاء من يعني الحمد لله من قسم العبادات إن شاء الله، يعني لعلنا بعد رمضان نكمل ما يتعلق بالمعاملات من هذا المتن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.